بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو الدرس السادس من دروس بلوغ المرام من آيات الأحكام، وفيه الحديث عن باب التيمم. والتيمم لغة هو القصد، واصطلاحا هو قصد، هو قصد الصعيد الطيب لأعضاء مخصوصة وهي اليدين والوجه بشرائط مخصوصة وبصفة مخصوصة. والتيمم هو خاصة من خاصية هذه الأمة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي. فذكر منها أنه أعطي جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلت تربتها لنا طهورا. والتيمم هو بدل عن الماء كما سيأتي في أحكامه. وقصة التيمم ذكرت في الصحيحين، وهي أن قلادة لأمنا عائشة فقدتها، ثم تلمست تلك القلادة ففقدتها، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معها، وجلس معه الأصحاب في مكان لا ماء فيه، فجلسوا وانتظروا حتى ناموا وأصبحوا وقد جاءت الفريضة ولا ماء لهم، فأنزل الله عز وجل عليهم آية التيمم. ويقول الصحابي الجليل أسيد بن حضير: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر الصديق، فأنزل الله عز وجل رحمة بهذه الأمة هذا التيمم. والتيمم له حكم منصوصة وحكم مستنبطة. أما المنصوصة فهي كما في هاتين الآيتين اللتين عندنا، وهما آية النساء وآية المائدة: وفيها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذه الحكمة الأولى، ولكن يريد ليطهركم، وهذه الحكمة الثانية. ثم ذكر الحكمة الثالثة: وليتم نعمته عليكم لعلنا نشكر، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. وهذه الآية كما يقول العلماء ليست في القرآن في أحكام التيمم إلا هاتين الآيتين، وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم، وينبني على هذا الحكم العام وهو مشروعية التيمم أحكام كثيرة، منها قوله تعالى سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكرت هنا أربع مسائل: مسألة للمريض، ومسألة أخرى للمسافر، ومسألة لمن كان عليه الحدث الأصغر بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، والأخيرة: أو لامستم النساء، وهي للحدث الأكبر. والعلماء يقولون بأن ذكر المجيء من الغائط وذكر اللمس لمس النساء هو كناية عن مقدمات الحدث الأصغر وكناية عن مقدمات الحدث الأكبر. وقلنا سابقا منهم من يقول أن الغائط هنا المقصود به عموم ما يخرج من الإنسان، وليس خاصا بالعذرة، بل كل ما يخرج من الإنسان إذا ذهب إلى الغائط فهو داخل في هذا الناقض. من المسائل التي استنبط العلماء أحكاما فقهية من هذه الآية هو جواز التيمم عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن المولى سبحانه وتعالى هنا، وهذا هو مأخذ الحكم، علق الحكم وهو الأمر بالتيمم على شروط، ومنها: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقلنا هذا دلالة على الحدث الأصغر، وكذلك على لامستم النساء وهو دلالة على الحدث الأكبر والمعلق على شرط يثبت بثبوته. ومن المسائل أيضا مشروعية التيمم للمريض، مشروعية التيمم للمريض، والمريض يقول العلماء سواء وجد الماء أو لم يجد الماء، والآية هنا نصت على حالة واحدة وهي حالة عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما مأخذ الحكم عند عدم وجود الماء فهو المأخذ السابق، وهو أن الله عز وجل علق الحكم وهو الأمر بالتيمم على شرط وهو عدم وجود الماء، والشرط يثبت، والمعلق على شرط يثبت عند ثبوت ذلك الشرط. أما عند عدم وجود الماء فاختلف العلماء في الأخذ بهذا المفهوم، مفهوم المرض، أي هل يعني أن المريض لا يتيمم إلا عند فقد الماء فقط، أو يتيمم حتى عند وجود الماء؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا مفهوم لهذا القيد، لا مفهوم لهذا القيد، ولم يأخذوا بهذا المفهوم لأن المفهوم هنا معارض بمنطوق، معارض بمنطوق، وهو الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي أو جاء بعض الصحابة، جاءهم رجل قد أجنب وكانت به شجة في رأسه، فاستفتاهم ولم يكونوا لم يكن عندهم ماء، فاستفتاهم فأفتوه بالغسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما سؤال العي، إنما سؤال العي، إنما إنما الشفاء، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يكفيه التيمم كما ورد في الحديث، فهذا منطوق، أجاز التيمم للمريض، أجاز التيمم للمريض، وفي حديث وفي أحاديث أخرى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، فهو معارض بهذا المفهوم. لذا يقول الرازي ليس في الآية دلالة على منع المريض من التيمم عند وجود الماء، بهذه الآية ليس فيها. ومن العلماء من استدل على أن المريض وإن كان الماء موجود يجوز له التيمم بدلالة معنى المرض، بدلالة معنى المرض، فقالوا يجوز أن يستنبط من الآية أو من الحديث أو من النص الشرعي معنى يعمم الحكم أو يخصص الحكم، وهنا استنبطوا منه من المرض معنى يعمم الحكم سواء وجد الماء أو لم يوجد الماء. يقول ابن عاشور رحمه الله فلم تجد ماء عطف على فعل الشرط وهو قيد في المسافر ومن جاء من الغائط ومن لامس النساء. أما المريض فلا يتقيد تيممه بعدم وجود الماء لأنه يتيمم مطلقا، وذلك معلوم بدلالة معنى المرض. فمفهوم القيد هذا كلام ابن عاشور بالنسبة إليه معطل بدلالة المعنى. والخلاصة هنا أن المريض، أن إباحة التيمم المريض غير مضمنة بعدم الماء، بل هي مضمنة بالخوف من زيادة المرض أو الضرر. وهناك مأخذ آخر عند بعض العلماء، وهو أن في الآية مقدر، وقالوا بأن المقدر كالملفوظ، فقالوا وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء فتيمموا، فقدروا هنا هذا المقدر، وهو هذا مأخوذ من المعنى السابق وهو استنباط معنى من الآية يعمم به النص. ومنهم من قال أن مرجع المريض، عفوا مرجع الضمير في قوله تعالى ولم تجدوا، الضمير هنا لم تجدوا واو الجمع، يرجع إلى المسافر وليس إلى المريض، يعود إلى المسافر وليس إلى المريض. أيضا من المسائل التي ذكرت في هذه الآية مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء، أو كنتم على سفر ولم تجدوا ماء، أو كنتم على سفر. ومأخذه هو الحكم السابق وهو أن الأمر وهو التيمم علق على شرط والمعلق على شرط يثبت بثبوته، ولكن هل لقوله تعالى أو على سفر هل له مفهوم بمعنى أن المقيم لا يباح له التيمم إذا لم يجد الماء؟ هل له مفهوم أم لا؟ العلماء هنا يقولون أن مفهوم الصفة هنا أن غير مسافر لا يجوز له التيمم ولو عدم الماء، هذا المفهوم لا عبرة به، وإنما خرج مخرج الغالب، فالغالب أن المسافر هو الذي قد يعدم الماء وليس هو المقيم. وأيضا الخلاف في الضمير السابق، بعض العلماء قالوا فلم تجدوا ماء، اختلفوا في عود الضمير، فمنهم من قال أنه يعود على المسافرين وعلى المرضى وبالتالي لا يعود على المقيمين، فمن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر العادم. أيضا من المسائل أيها الإخوة بطلان طهارة المتيمم بوجود الماء إذا كان صحيحا أي غير مريض، وهذا الحكم مجمع عليه، كما أن رؤية الماء أثناء الصلاة تبطل رؤية الماء أثناء تيممه عفوا تبطل التيمم إذا بدأ يتيمم ثم رأى الماء. والحكم هنا واضح وهو قول تعالى فلم تجدوا ماء، فهذا شرط، ومفهومه أننا إذا وجدنا الماء لا يحل لنا التيمم. أما إذا رأى الماء أثناء الصلاة فهنا العلماء اختلفوا في ذلك، فمطلق الآية تدل على المنع باعتبار أنه وجد ماء والصلاة لم تنقضي بعد، ومن العلماء من قال أن صلاته صحيحة باعتبار قاعدة أخرى وهي قاعدة استصحاب حكم الإجماع، قد كان مجمع عليه أن يتيمم قبل أن يرى الماء وعمل بهذا الحكم بمعنى أنه تيمم وتيممه هنا صحيح بالإجماع. وأما أثناء الصلاة فهنا مختلف فيه، فهنا هل يستصحب الحكم السابق للإجماع إلى محل الخلاف؟ هذا خلاف بين العلماء تنبني عليه هذه المسألة. ومن المسائل أن التيمم يكون بالوجه واليدين إجماعا، ويجب مسح جميع الوجه، واختلفوا في حد اليدين كما سيأتي. أما مأخذ وجوب مسح جميع الوجه فالعلماء يقولون بأن الباء هنا فامسحوا بوجوهكم، الباء للإلصاق، وبعضهم قال أن الباء زائدة يعني فامسحوا وجوهكم، فيجب تعميمها كما يجب تعميم الوجه بالغسل. وأيضا يقولون بأن التيمم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، وهنا بعض العلماء نقل إجماع على ذلك وإن كان الخلاف موجود، فابن حزم لا يرى ذلك. يقول القرطبي ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه، أما ابن حزم فإنه يرى أنه يقاس على ولا يستخدم القياس، لكن عبارته تدل على ذلك. ومن العلماء من استدل بالقياس، يقيسون مسح الرأس ومسح الخف، وهنا الفرع وهو مسح الوجه في التيمم يقيسونه على مسح الرأس ومسح الخف، ويقولون المسح هنا لا يشترط فيه الاستيعاب، وكذلك في مسح الوجه في التيمم بجامع أن الكل مسح. أما عبارة ابن حزم فهو يقول إن لفظة المسح لم تأتي في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح على الخفين والعمامة والخمار، والرابع مسح الحجر الأسود في الطواف. ثم قال ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار. ثم قال ثم نقضوا ذلك في التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان. والحقيقة أنه ليس هناك تحكم، بل اللغة تدل على ذلك كما ذكرنا بأن الباء هنا الباء زائدة أو أنها للإلصاق، وهذا يدل على أن الوجه يجب أن يعمم بالمسح، وأيضا هو بدل عن غسل الوجه، والغسل واجب أن يعمم، غسل الوجه في الوضوء يجب أن يعمم وكذلك هنا. أما الخلاف في حد اليدين فمنهم من قال بأن المسح إلى الآباط لأن الآية أطلقت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال الأيدي، وقال الأيدي تكون من أطراف الأصابع إلى الآباط فيجب مسح اليد كاملة. ومنهم من قال إلى المرفقين، وهذا قاس على الوضوء، قاس على الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهنا السبب اتحد مع الوضوء وهو رفع الحدث، ولكن الحكم اختلف، ففي الوضوء الغسل وفي التيمم المسح. وهنا خلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد، المطلق في آية التيمم والمقيد في آية الوضوء. ومنهم من قال إلى الكوع، الكوع هو العظمة التي تلي الإبهام، العظمة هذه العظمة يسمى كوع، والأخرى المقابلة لها تسمى بوع، كوع وبوع. فهذه العظمة منهم من قال بأن التيمم يكون إليها، وهؤلاء قاسوها على القطع في اليد. منهم من استخدم القياس فقال هذه تقاس على القطع في اليد، والقطع ثبت عن وسلم أنه قطع إلى الكوع، وجعلوا الجامع في ذلك كون الجميع طهارة، الرجم أو الإقامة الحدود طهارة، وكذلك هذه طهارة. وهنا السبب اختلف والحكم اختلف، فالسبب في التيمم رفع الحدث، والسبب في القطع هو عقوبة، والحكم اختلف، هنا قطع وهناك مسح. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز حمل المطلق هنا على المقيد، لا يجوز حمل المطلق هنا على المقيد. وأما القياس على الحدود فهو قياس مع الفارق، لأن الحدود يؤخذ بها باليقين، وأما التيمم والوضوء وغيرها فهي يؤخذ يجوز الأخذ فيها بالاحتياط، أما الحدود فلا يجوز فيها الأخذ بالاحتياط. أما من قال إلى الكفين فقط دون الكوع فهؤلاء أخذوا بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالسنة عندما قال لعمار إنما كان يكفيك هكذا، ومسح ظاهر كفيه، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، ما قال إلى الكعبين، وما قال عفوا ما قال إلى الكوع، ولم يقل إلى المرفق، بس إنما أطلق الكف، والكف معروفة فيحمل اللفظ عليها. أيضا هنا من الأحكام المستنبطة من الآية أن البداءة تكون بالوجه قبل الكف في التيمم، البداءة تكون بالوجه قبل الكف. ومأخذ هذه هو البداءة كما بدأ الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا أيضا قلنا بأن المسح بدل عن الوضوء، وفي الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي كيفية الوضوء فقال له توضأ كما في كتاب الله، والذي في كتاب الله الترتيب، وهنا كان يجب عليه القيام بالترتيب. وهنا أيضا العلماء يستدلون بما ورد في الحج في قوله عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ به الله، ثم قال إن الصفا والمروة، عندما أراد أن يسعى قال إن الصفا والمروة نبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا قبل المروة. وفي رواية أخرى قال ابدأوا بما بدأ الله، بالأمر، بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله، والله عز وجل في هذه الآية بدأ بالوجه قبل الكفين، فهذا هو المأخذ. ومنهم من قال بأن لا دلالة في الآية على كون الوجه قبل أو بعد، لأن الآية جاءت بالواو، العطف بالواو، والعطف يقتضي مطلق الجمع ولا يقتضي الترتيب، الواو لا يقتضي الترتيب إنما يطلق مطلق الجمع. ولكن السنة أيضا جاءت في حديث عمار بروايتين، في رواية عند البخاري قدم فيها الوجه على الكفين، وفي رواية مسلم قدم الكفين على الوجه، وهذا دليل على أن الترتيب غير غير مشترط في التيمم. أيضا من الأحكام المستنبطة هنا الخلاف في مشروعية تكرار المسح الرأس، هل يشرع تكرار مسح الرأس في التيمم؟ وكذلك اليدين. ما أخذ من قال بعدم التكرار قال بأن الله عز وجل أطلق المسح، أمر به وأطلق، وهذا يتحقق بالمرة الواحدة، يتحقق الأمر بالمرة الواحدة وهذا يكفي. ومن أراد أن يثبت زيادة فعليه الدليل. وأيضا اختلفوا هل يشترط إمرار اليد على الوجه والكفين أم لا، هل يشترط إمرار الوجه، إمرار اليد على الوجه والكفين أم لا، بمعنى أنه لو جاءت ريح، سفت ريح فأصابت وجه المتيمم وأصابت يديه وقصد رفع الحدث، قصد التيمم، هل يحصل به رفع الحدث أم يشترط الإمرار؟ هنا يعاد إلى معنى المسح، هل المسح في اللغة يشترط فيه الإمرار أم لا؟ فمن قال بأنه يشترط فيه الإمرار قال لا يكفي ولا يجزي ذلك. وقد اختلف العلماء أيضا في قضية لو هطل مطر على المتوضئ فمر به على أعضاء الوضوء هل يحصل أم لا؟ فهي هي المسألة، والمأخذ هو هو، لأن الخلاف في معنى الغسل، هل يشترط في الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هل يشترط في الغسل إمرار اليد أو يكفي لو مر الماء على أعضاء الوضوء يكفي ذلك؟ ومن المسائل أيضا المستنبطة من هاتين الآيتين مشروعية التيمم بالصعيد، مشروعية التيمم بالصعيد. والصعيد قيل هو وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به. وما أخذ الحكم هنا هو أن الله عز وجل أطلق فقال صعيدا مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه فيدخل فيه ما كان عليه غبار وما لم يكن عليه غبار. وقيل هو مخصوص بالتراب ومقيد به، ووردت السنة بذلك وحملوا المقيد في السنة على ذلك على الآية. وقد ورد في السنة وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا يشترط أن يكون تراب. وهل يشترط في التراب أن يكون عليه غبار أم لا؟ يقول الإمام الشافعي هنا لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وما أخذه من الآية قوله سبحانه وتعالى صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه تدل على التبعيض، فهذا يشترط أن يعلق شيء من التراب على وجه المتيمم وعلى يديه. ومن المسائل المتعلقة بالتيمم أيضا اشتراط كون الصعيد طيبا، يقول سبحانه وتعالى صعيدا طيبا، وهذا مفهوم صفة، والصعيد الطيب قيل هو الطاهر، وهذا بالإجماع. يقول شيخ الإسلام تيمية فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور ويريد النجسة. وقال ابن جرير وأما قوله طيبا فإنه يعني به طاهرا من الأقدار والنجاسات. إذن مأخذ الحكم هنا هو مفهوم الصفة طيب، ومفهوم أن الأرض الخبيثة النجسة لا يشرع التيمم بها، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها من المسائل المتفرعة عن هاتين الآيتين أو المستنبطة من هاتين الآيتين هل يجب طلب الماء والتيمم لكل صلاة أو لا يجب كالوضوء، أو لا يجب كالوضوء. الوضوء ورد فيه حديث خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات في عام الفتح بوضوء واحد، فهل التيمم يشترط فيه أن يكرر مع كل صلاة؟ من العلماء من يقول نعم الوضوء خرج بدليل، وأما التيمم فيبقى على ما هو عليه. وقد وردت هذه الصيغة وهذا الأسلوب بصيغة الأمر مع الشرط، صيغة الأمر قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، والأمر يقتضي التكرار، ولا سيما إذا تعلق بشرط. الأمر إذا تعلق بشرط يقتضي التكرار، وهنا تعلق بتكرار، فخرج التيمم، فخرج الوضوء بحديث خاص، وبقي التيمم على أصله، فيجب فيه التكرار عند كل صلاة. وهذه أيضا ترجع إلى خلاف العلماء في كون التيمم رافع أو مبيح. هل التيمم رافع بمعنى أنه مثله مثل الماء تماما، يجوز أن تصلي به أكثر من صلاة، أو أنه فقط مبيح للضرورة فيباح للصلاة، أو يباح لقراءة القرآن فقط إن أردت أن تتيمم لقراءة القرآن؟ فهذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول بأنه رافع، ويستدلون على ذلك بالآية يريد الله ليطهركم به. فالتطهير فهو يطهر من الأحداث، ويطهر أيضا من بعض النجاسات. ولما كان مثله مثل الماء، العلماء قالوا بأنه رافع. وأما من قال بأنه مبيح فقط، فقالوا بأنه إنما شرع رخصة، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن لأناس أن يتيمموا، فلما جاء الماء أعطاهم الماء ليتوضأوا، ولو كان رافعا لما احتاجوا إلى أن يعطيهم الماء ليعيدوا الوضوء. ومن المسائل التي معنا هنا أيضا، هل يلزم العادم شراء الماء؟ هل يلزم العادم شراء الماء؟ إذا كان الماء بثمن المثل فلا خلاف بين العلماء في أنه يجب أن يشتري الماء ويتيمم، شريطة أن يكون فاضلا عن حاجته، شريطة أن يكون فاضلا عن حاجته. والدليل على وجوب شراء الماء والتيمم لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وتجد هنا جملة فعلية في سياق النفي فتنحل إلى، فهي نكرة، تكون نكرة، أي عدم وجدان أي ماء. والذي يستطيع أن يشتري الماء بثمن فهو واجد. أو إن شئت أن تقول بأن مفهوم الشرط هنا لم تجد ماء فتيمموا، مفهوم الشرط أنك إذا وجدت الماء لم يبح لك التيمم، مفهوم الشرط يدل على ذلك. وأما إذا كانت الزيادة عن ثمن المثل ولو يسيرة ففيها خلاف بين العلماء. أما إن كانت فاحشة فأجاز العلماء له التيمم، لأنه في الحقيقة عادم، وإن لم يكن حقيقة لكنه عادم حكما فيجوز له، لأن العدم قد يكون حقيقي وقد يكون حكمي. فلو كان بين الإنسان وبين الماء بئر وليس معه دلو، أو كان بينه وبين الماء سبع ولا يستطيع أن يصل إلى الماء، فهذه الصور وصور غيرها كثيرة، حتى قيل أن من ضمن الصور أن المرأة لو أرادت أن تذهب إلى الماء وكان حول الماء بعض الفساق وتخشى على نفسها فهي أيضا عادمة، والصور في ذلك كثيرة. لكن العدم هنا من حيث الحكم وليس من حيث الحقيقة. ومنها أيضا إذا وجد ماء لكنه لا يكفي لطهارته، لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل، هل يلزمه التطهر به واستعماله ثم يتيمم للباقي، أم يتيمم مباشرة؟ من العلماء من قال بأنه يكفيه، لا يجوز له التيمم حتى يستعمل الماء، لأن الماء القليل يصدق عليها أنه واجد له، فلم تجد وهذا قد وجد الماء، هذا قد وجد الماء، فإنه يتوضأ به، فإذا انتهى يتيمم للباقي. ومن العلماء من قال لا يشترط أن يتيمم أي يتوضأ بالماء القليل هذا، بل ينتقل إلى التيمم مباشرة، واستدلوا على ذلك بقول تعالى فلم تجدوا في نفس الآية ماء. والماء هنا نعم هو عموم نكرة في سياق نفي يعم، ولكنه حملوه على المتعارف عليه، لأن صدر الآية ماذا تقول؟ تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالماء الذي هنا لم تجدوه هو ذلك الماء الذي تتوضؤون به، فيحمل هذا على المتعارف عليه، وهذا يكون تخصيص بالعرف الشرعي. فالعرف الشرعي للماء هو الذي يكفي للوضوء، هو الذي يكفي للوضوء، فينصرف المطلق إليه. ومن لم يجد ماء كافيا لطهارته فإنه يتيمم ولا يلزمه استعمال ذلك الماء القليل. ومن المسائل أيضا الخلاف في جواز فعل المتيمم قبل دخول الوقت، هل يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت أو لا بد أن يدخل الوقت؟ فعله عليه الصلاة والسلام في قصة آية التيمم أنه التمس الماء فلم يجد، التمس الماء فلم يجده، ثم نزلت الآية. وهنا العلماء استدلوا بهذا على أن التيمم مبيح وليس رافع، وعليه فلا يتيمم إلا بعد دخول الوقت لأنه للضرورة فقط. أما من قال بخلاف ذلك فذكرنا المأخذ باعتبار أنه رافع وليس مبيح. وقال بعضهم أيضا لا يجب ذلك، لا يجب أن لا يتيمم قبل دخول الوقت، بل يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت. وقالوا لأن المعلق بالشرط إنما هو الوجوب، الوجوب وهو دخول الوقت، وهذا لا يمنع قضية الجواز. الوجوب نعم إذا دخل الوقت يجب عليه أن يتيمم، لكن هذا لا يمنع مسألة الجواز. فالآية إنما دلت على الوجوب فقط، وهي لا تمنع مسألة الجواب، والوجوب في وقت لا يمنع الجواز في غيره. هنا يقول الإمام الموزعي في كتابه ويجوز أن يقال فيه دلالة على التقييد بالوقت وجوبا وجوازا، ويجوز أن يقال فيه دلالة على التقييد بالوقت وجوبا وجوازا، فإنه عبادة وقد ورد وجوبها بوقت الصلاة، فلا يجوز في غيره كسائر العبادات، كسائر العبادات. وإنما خرج الوضوء، هذا كلام التيمم الآن، وإنما خرج الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلوات بوضوء واحد، أو لأنه طهارة لا عبادة. اختلفوا في التيمم هل هو طهارة أو عبادة، كما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري، ويبنى على ذلك من قال بأنه عبادة فإنه يشترط له النية، ومن قال بأنه طهارة وليست عبادة فإن النية غير مشترطة في رفع النجاسات، ولهذا لم يوجب النية في الوضوء وأوجبها في التيمم لأنه عبادة. هذا ما يتعلق في هذا الباب في مآخذ أحكامه. الباب الذي يليه هو باب الحيض، وهو الباب الأخير في أبواب الطهارة. والحيض والمحيض اسمان مصدران، ويراد بالآية في قوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يراد بالمحيض الأولى الدم، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الثانية هو موضع الحرث. وهنا العلماء اختلفوا في مسائل استنبطوها من هذه الآية، وقد سبق معنا بعض الأحكام المتعلقة بأن دم الحيض نجس، وقد مر معنا في باب النجاسات وبيانها، ومر أيضا معنا في باب الجنابة حكم اغتسال الجنب من الحيض. قبل أن نتكلم عن بعض أحكام الحيض، هنا ذكر ابن قدامة رحمه الله المسائل وأجملها وجمعها، ذكر جميع المسائل المختلف أو المستنبطة من آية البقرة هذه يسألونك عن المحيض، وذكر قرابة 20 مسألة وقال كلها إما مجمع عليها وغالبها مجمع عليها إلا القليل، ثم شرع في بيان الأحكام. ونحن أو بالأصح الكتاب هنا الذي بين أيديكم إنما جعل الحيض في آخر الكتاب لأنه مختص بفئة من الناس وهم النساء، أما الأحكام السابقة فهي كلها مختصة بعموم الناس. والتيمم وهو الذي مررنا سريعا على أحكامه جاء بعد أحكام الوضوء، والحكمة ظاهرة وواضحة لأن التيمم بدل عن الوضوء ويأخذ حكمه ويرفع الأحداث، فيرفع الأحداث الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هنا في هذه الآية تكلم العلماء عن بعض الأحكام السابقة غير تلك الأحكام، وهو عدم جواز إتيان الحائض حال الحيض، عدم جواز إتيان الحائض حال الحيض، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض قبل أن يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا ربط الحكم هنا بالوصف، اعتزال هنا حكم ربطه بصفة وهو الحيض، وهذا دلالة على أن الحيض علة المنع وسبب المنع، سبب المنع كونه أذى. والعلماء هنا أيضا يقيسون عليها، بعض العلماء يقيس عليها المستحاضة باعتبار أن الدم يخرج منها، والآية هنا قالت أذى فعمموا العلة فجعلوها خروج الدم وليس خروج دم الحيض بذاته، ليس خروج دم الحيض بذاته، فقالوا يدخل فيها المستحاضة وتدخل فيها الحائض أيضا، الحائض داخلة بالنص والمستحاضة داخلة بالقياس، داخلة بالقياس. هنا أيضا يجب على المستحاضة أن تغتسل، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء، وهذه وإن كانت الصيغة فيها صيغة أمر لكن المراد بها النهي، اعتزلوا مثل أترك ودع، هذه الصيغة صيغة أمر ولكن المعنى معنى نهي، فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم جعل لها غاية قال حتى يطهرن، ومفهوم الغاية أنها إذا تطهرت جاز إتيانها، مفهوم الغاية أنها إذا تطهرت جاز إتيانها، وهنا وردت حتى يطهرن وحتى يطهرن، وردت بالتخفيف ووردت بالتشديد. أما التخفيف فيحتمل أن يراد بها حتى ينقطع الدم ولا حاجة للمرأة أن تغتسل، ثم وردت آية التشديد لتدل على أن المعنى أنها يجب أن تغتسل وليس فقط أن يتوقف الدم، بل يتوقف الدم وتقوم بالاغتسال، ولا يحل لزوجها الإتيان بها إلا بعد ذلك. ولذلك العلماء يقولون أن الحكم هنا تعلق بشرط وغاية، بشرط وغاية، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فيقول وما تعلق بشرط وغاية فإنه لا يباح إلا بارتفاعهما جميعا، فإذا وجد شيء منهما فإنه لا تحل لزوجها، إذا وجد المشروط فلا تحل لزوجها. والأمر في قوله فاعتزلوا النساء هو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر فإذا تطهرن فأتوهن هذا أمر، والأمر بعد الحظر يدل على ماذا؟ على الإباحة. سبق أن قلنا بأن جميع الأوامر بعد الحظر في القرآن الكريم استقرأها العلماء ووجدوا أنها تدل على الإباحة، بمعنى أنه لا يجب على الزوج إذا تطهرت زوجته أن يأتيها، إنما يباح له ذلك. أيضا من الأحكام المستنبطة من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر الحيض وذكر أنه يجب أن يرتفع كشرط لإتيان الزوج زوجته، ولكنه لم يقدر للحيض مقدارا معينا، وما أطلقه الشرع فإنه يكون مطلق، ولكن هنا العلماء قالوا يقدر بحسب العرف، وأما ما ذهب إليه البعض من تقديرات بالخرص فهذه لا عبرة بها، وإنما العبرة بالعرف، فالعرف هنا حاكم، والعرف قد يخصص العام، العرف قد يخصص العام، وهنا يعود الحكم إلى أعراف الناس. فإذا كان المتعارف بأنها تجلس سبعة فهي تأخذ سبعة أيام، فيما لو لم تعرف المبتدئة أو لم تعرف أو اختلط عليها الدم الاستحاضة بدم الحيض، ففي هذه الحالة الواجب عليها هنا أن تعود إلى عرف أقربائها، قريباتها، عماتها وخالاتها وأخواتها، والعرف في ذلك حاكم، وقد أطلق المولى، فالمرجع فيما أطلقه الشرع إلى العرف. بهذه نكون قد انتهينا من أبواب الطهارة، على أمل بإذن الله تعالى أن نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إلى أن نلتقي على خير بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.